يروى أن أحد الأئمة وصلته الأخبار بأن رجل يشيع إشاعات أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يهودي، فذهب إليه الإمام وقال: أتيتك خاطبا إحدى بناتك؟ فقال له: أهلا بك وسهلا، مثلك لا ترد له حاجة، لكن من الخاطب؟ قال: رجل معروف بين قوم بالشرف ومعروف بالغنى، سخي اليد، حافظ لكتاب الله، يقوم الليل، كثير البكاء من الخوف من الله تعالى. فجعل الرجل يقول: بخ 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 بخن بخن، حسبك يا إمام، إن بعض ما ذكرت من صفاته يجعله كفءا لابنة أمير المؤمنين وليس لبنتي. فقال الإمام: لكن فيه خصلة واحدة، فيه عيب أحب أن تعرفه. قال: وما هي؟ قال: هو يهودي. فقال الرجل: يا إمام، تأتي لتخطب ابنتي المسلمة لرجل يهودي، وهل هذا يحل في شرع الله؟ فقال الإمام: فكيف قد زوج رسول الله ابنتيه لعثمان وأنت تدعي أنه يهودي؟ فقطعه بالحجة. هذا هو الإمام أبو حنيفة، إمام العقل، إمام القياس، صاحب مدرسة الرأي والمنطق، شخصية حلقتنا اليوم وموضوعها العقل والدين. فأهلا بكم مع قصة وفكرة. نشأ الإمام الأعظم، هكذا لقبه، نشأ الإمام الأعظم أبو حنيفة واسمه النعمان بن ثابت، نشأ في الكوفة في العراق في وقت كانت العراق تموج بأنواع الفئات والفرق والمناظرات العقائدية والفكرية والفقهية، وتشرب أبو حنيفة هذه العلوم من مشارب مختلفة وتعلم من مختلف المشايخ والعلماء. كل هذا زاده سعة وعلم وعمق ومنطق، وصب ذلك كله في دراسته للفقه وتدريسه للفقه. ولذلك كان رغم أنه من الأئمة الأربعة الكبار، لكن ما كان له منهج فريد خاص به لم تكن حلقته كسائر الحلقات. ابتكر الإمام أبو حنيفة منهجية ونموذج جديد في تقرير مسائل الاجتهاد. كيف؟ كان العلماء وما زالوا يدرسوا، يعني يطرحوا معلوماتهم، أفكارهم، يطرحوا درسهم بالترتيب. الإمام أبو حنيفة ما كان يفعل هذا، وإنما كان يطرح سؤال، يعرض مسألة على تلاميذه ويترك لهم، يتركهم يتناقشوا، هذا يستعمل دليل وهذا يرد عليه، وهكذا يدلي كل منهم بدلوه ويذكر ما يرى من رأيه ويطرح كل واحد حجته. فلما خلاص ينتهوا هو الآن يعقب عليهم، فيثبت رأي هذا ويصحح هذا ويضيف إلى هذا ويقول هذا الحديث ضعيف وهذا، فيصوب الصواب أهل الصواب ويؤيد بما عنده من أدلة ويخطئ من. أي منهجية علمية عجيبة هذه! وأحيانا تنقضي عدة أيام وهم يتناقشون وهو ساكت ينظر إليهم حتى يطرحوا كل عدة أيام له في مسألة واحدة، ثم بعد ذلك يعطيهم الجواب. هذه الدراسة المنهجية الحرة الشريفة المبدعة هي التي تظهر احترام الآراء ويشتغل فيها عقل الحاضرين من التلامذة، كما يظهر علم الأستاذ وفضله. فإذا تقررت مسألة من مسائل الفقه على تلك الطريقة كان من العسير أن أحد ينقدها، فضلا عن أن ينقضها. أنا استعملت في إحدى حلقاتي في حلقاتي الوسطية استعملت هذا الأسلوب: ما رأيك يا جمهورنا؟ ما تقولون في هذه المسألة؟ وبعدين إحنا والعلماء اللي نناقشهم يجاوبوا. بعض الناس ما فهموا، قالوا سويدان يستفتي الناس في أحكام الشريعة. نستفتي الناس بأحكام الشريعة، لكن ما فهموا كل المعادلة. هي معادلة أبو حنيفة، هكذا كان يعملها. حتى يروى أنه اثنين من تلاميذه، من أكبر تلاميذه، علماء صاروا فيما بعد، هما أبو يوسف وزفر، جلس يوما في حلقته واحد عن يمينه وواحد عن يساره، جلس من صلاة الفجر وهما يتناظران في مسألة واحدة. هذا يأتي برأيه وهذا يدلي بحجته وهذا يرد عليه، واستمروا حتى ارتفاع أذان الظهر. لما انتهى نقاشهم ضرب أبو حنيفة على رجل أبي يوسف وأيد رأيه وحجته، ما عندي شيء زيادة، خلاص أنت قلت كل شيء صح. هكذا تطور تلاميذه من أن يكونوا متلقين إلى أن يكونوا أساتذة وهم بحضور أستاذهم. هذا كان حال حلقته كل يوم، ولذلك كان تتعالى بها الأصوات وتضج بها النقاشات، وأبو حنيفة يستمع لهم والعلماء الآخرين لما يمروا، ما هذا شيء غريب، هذا نقاش علمي؟ عندهم العلم عالم يتكلم والباقي كلهم صامتين، وأحسنهم اللي يقول آمين. هذه ليست منهجية في العلم. كان نتيجة كل هذه المنهجية العجيبة أن برع أبو حنيفة وتلامذته من بعده، برعوا في التفنن في الاجتهاد وتحديدا في القياس. قياس يعني هذا الأمر يشبه هذا، إذن أقيس عليه، وإذن حكم نفس الحكم، هذا المقصود بالقياس. لم يكن الأمر تبع لأهوائهم. المتتبع للمسائل المنقولة عن أبي حنيفة سيفهم أن أبا حنيفة كان يجري القياس وفق نظام ومنهج دقيق. كان أبو حنيفة يقول، اسمعوا هذا منهجه، كان يقول: إذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول من شئت من أصحابه وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. إذن خلوني أشرح منهج أبو حنيفة، منهج بديع. المنهج إذن عند الإمام أبي حنيفة هو أنه يأخذ بالقرآن أولا ثم بالسنة الصحيحة، وهو يلتزم بهما، وحديثنا وحديثه في الأمور التي لم يأتي بها دليل، لا من القرآن الكريم ولا يوجد بها حديث صحيح، أو ممكن توجد آية وحديث صحيح لكن اختلف الصحابة رضي الله عنهم في فهمها واختلفوا في تطبيقها. فما هو التصرف في هذه الحالة؟ هنا الإبداع في المنهج الذي طرحه أبو حنيفة، منهجه الأصولي أسس عليه مذهبه. أولا الالتزام بالقرآن القرآن الكريم والسنة الصحيحة، لكن إذا اختلف الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين فلن يجتهد. اسمعوا، إذا في رأي للصحابة لن يجتهد، وإنما سيأخذ قول الصحابي الذي يقنعه بالدليل والبرهان. طبعا في صحابة آخرين سيضطر أن يتركهم لأنهم اختلفوا، لكنه لن يأخذ قول من، إذا في قول أي واحد من الصحابة موجود لن يأخذ قول آخر، لكن إذا اختلفوا سيأخذ قول واحد منهم، ولن يأخذ قول آخر لا من عند نفسه ولا من عند آخرين. إذن قول الصحابي بالنسبة للصحابي له ملزم، وإذا اختلفوا يأخذ واحد منهم. إذا لم يوجد رأي للصحابة الكرام رضي الله عنهم، ما في ولا رأي، ما في واحد ولا واحد تكلم، وصارت الأمور عندها حسب آراء المجتهدين، هؤلاء وصلوا لآرائهم باستعمال الأدلة، باستعمال عقولهم، باستعمال علمهم، فاجتهدوا واختلفوا. فما الذي يمنع إماما مجتهدا مثل أبي حنيفة أن يجتهد هو؟ ومن الذي أغلق باب الاجتهاد على الأوائل فقط؟ وما المانع أن يأتي واحد بعدهم يتمكن من تقديم اجتهاد أفضل منهم؟ من يعني باختصار، من الذي حدد تاريخ ممنوع بعد اجتهاد؟ ما في، هذا الحق ليس لأحد. إذن هو يعطي منهجية واضحة في اتخاذ القرار في الأمور الشرعية، ترتيب واضح يلتزم فيه بالنص الشرعي الذي يسمى النقل. إذن النقل هو القرآن والسنة والأدلة الصحيحة، وإلا إذا لم يجد دليلا من النقل سيستعمل العقل، يعني الأدلة المنطقية والبراهين. هذه المنهجية فيها تفصيل، هذا هي عموم المنهجية، تفصيلها سنراه في هذه القصة، والتي تدل على أن انتشار الشائعات بأنه يلغي النقل، لا يعترف بالقرآن والسنة، يجتهد من عقله ويستعمل العقل فقط. على فكرة الإشاعات لا تنقطع أبدا، الحل هو التبين، التأكد بسؤال الشخص المعني أو القراءة له وآراءه. فرغم أن منهجية أبي حنيفة أنه لا يستعمل العقل إلا إذا لم يجد شيئا في النقل، إلا أن ذلك مع ذلك في زمان انتشر أنه يلغي النقل، ولذلك مدرسته القائمة على الرأي والقياس هي فيها نقل. لكن خلونا نفهم المعادلة، خليني أروي لكم القصة بعدين أعلق عليها. يروى أن أبا حنيفة لقيه الإمام محمد الباقر، محمد الباقر ابن جعفر أبو جعفر الصادق، وهو من آل البيت من أئمة الكبار وأئمة الشيعة وأئمة السنة على فكرة محمد الباقر، ومن أساتذة أبو حنيفة. فقال له وهو غضبان: أنت أبو حنيفة الذي غيرت دين جدي، جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجادله أبو حنيفة، بل قال له اجلس على الكرسي. وجلس أبو حنيفة على الأرض بين يديه، شوف الأدب مع أهل البيت الكرام خاصة العلماء الكبار. وقال أبو حنيفة: إنما مقامك معي مثل مقام جدك عند أوليائه، يعني عند أصحابه، أنا عاملك مثل ما كان الصحابة يعامل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا إمام، أنت تقول أنني غيرت دين جدك بالقياس وبالرأي، سوف أسألك سؤال. فهنا بدأ أبو حنيفة يسأل الإمام محمد الباقر. الآن شوفوا الأسئلة العجيبة، ومنها سنفهم منهج أبي حنيفة بالتفصيل. يسأل أبو حنيفة الإمام محمد الباقر: أيهما أضعف في دين جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل أم المرأة؟ فقال الباقر: المرأة. قال أبو حنيفة: أيهما له الضعف في الميراث، الرجل أم المرأة؟ قال محمد الباقر: الرجل. قال أبو حنيفة: لو كنت أعمل بالرأي وأترك حديث جدك ودين جدك لقلت المرأة أضعف فتستحق ضعف ما يستحق الرجل، لكني لم أقل ذلك لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم مقدم عندي على رأيي. ثم سأله سؤال آخر: أيهما أعظم عند الله، الصلاة أم الصيام؟ فقال محمد الباقر: الصلاة. قال أبو حنيفة: أيهما تقضي المرأة إذا أفطرت في رمضان، تقضي الصلاة أم الصيام؟ فقال محمد الباقر: الصيام، ما تقضي صلاة بس الصيام تقضي. فقال أبو حنيفة: لو كنت أجتهد برأيي وأترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقلت الصلاة أفضل فتقضى الصلاة ولا تقضي الصيام، لكني لم أفعل، وقلت كما قال جدك تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة. ثم قال سؤال آخر: أيهما أنجس أجلكم الله، البول أم المني النطفة؟ فقال محمد الباقر: البول. فقال أبو حنيفة: أيهما يغتسل منه، البول أم النطفة؟ فقال محمد الباقر: النطفة. قال أبو حنيفة: يا إمام، لو كنت آخذ بالرأي وأجتهد وأترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقلت البول أنجس، إذن يغتسل منه والنطفة طاهرة فنتوضأ منها، لكني قلت كما قال جدك البول نتوضأ منه والنطفة نغتسل منها، فلم أغير بالرأي يا إمام. ثم قال رحمه الله: إنما فعلت ذلك، هذا الطرح الاجتهادي، لأن العراق فيها هذه الطوائف والفرق تحب التجديد، فأردت أن أحمل الناس على دين جدك لكن وفق منهج عقلي وعلمي. فقام الإمام محمد الباقر من مكانه وقبل رأس أبي حنيفة. هذه المسألة ليست فقط عند هذا، حتى القصة هذه لازم نفهمها صح. سأكمل لكم تفاصيل العلاقة بين العقل والنقل لكن بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله مرة أخرى مع قصة وفكرة، وحديثنا عن العلاقة بين العقل والدين، وهذا من خلال قصة الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت. وحدثتكم أنه ثارت إشاعات عليه أنه يتجاوز الدين إذا لم يقتنع ويستعمل عقله، وسأله الإمام العظيم محمد الباقر عن آرائه فأثبت له أنه لا يلغي الدين. هذا النقاش كان وجها من أوجه الاختلاف والجدل الذي يثور دوما وإلى اليوم بين المدرسة التي أسس لها أبو حنيفة، مدرسة يسمونها مدرسة الرأي، أمام مدرسة أخرى أيضا لها انتشار كبير هي مدرسة الأثر. الرأي والأثر هما اسمان لمدرستي العقل والنقل، إذن عندنا الرأي والأثر وعندنا العقل والنقل يقصد بها هذا. الرأي يعني الاجتهاد العقلي، والأثر يعني ما وصلنا من نصوص مأثورة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم والمجتهدين الكبار من العلماء السابقين رحمهم الله تعالى. نلاحظ ملاحظات في كل النقاش بين الإمامين الباقر وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى، أن كل الأمثلة إذا انتبهتم كلها كانت في قضايا لها علاقة بالعبادة. وهنا يأتي تفصيل مهم، نحن نستطيع أن نقسم القضايا الشرعية إلى صنفين رئيسيين، عبادات ومعاملات. أنا أعرف أن هناك من أنكر هذا التقسيم، لكن بعد ما تأملت بعمق وسألت كثير من العلماء هذا التقسيم صحيح وعليه. فالمنهجية الرئيسية في العلاقة بين العقل والدين أننا يجب أن نقسم الشرع إلى صنفين، أحكام الشرعية نوعين. الأول هو العبادات، صلاة، طهارة، صيام، الحج ونحوها. هذا الجانب نلتزم فيه بالنص كما جاء، لا نجتهد بالعقل، لأننا يجب أن نعبد الله تعالى كما يريد هو سبحانه وليس كما نريد نحن. يعني مثلا لو واحد صلى المغرب 7 ركعات، أليس أفضل من أن يصليها 3 ركعات؟ فيها ركوع أكثر وسجود وذكر أكثر، لكن في هذه الحالة نحن نصبح نحن الإله وليس هو. هو يريدنا أن نصليها 3، إحنا نقرر نصليها 7، من صار الإله؟ عرفتم؟ إذن في قضايا العبادات ما في اجتهاد، أما في قضايا المعاملات فالمسألة تعتمد على 2، إذا كان هناك نص صحيح واضح وصريح المعنى، إذا النص صحيح وواضح المعنى صريح المعنى لا يجوز لنا أن نغير الحكم الشرعي بعقولنا. هنا تأتي القاعدة التي ذكرها الإمام أبو حنيفة أو المثل اللي تكلم عنه فيما يتعلق بالمواريث. هو ذكر مثل له علاقة بالميراث والرجل والمرأة، حكم الله تعالى واضح وصريح في القرآن، في هذه الحالة يجب علينا الالتزام بالنص. ومن هنا قالوا لا اجتهاد مع النص. لكن إذا كان النص ما هو واضح أو حديث غير صحيح، في هذه الحالة نستعمل العقل من أجل أن نحاول أن نصل لحكم شرعي، أولا لا يتناقض مع الأحكام الشرعية الأخرى، وثانيا يحقق أهداف الدين اللي يسميها العلماء مقاصد الشريعة، يعني أهداف الدين، وأيضا نحقق مصالح العباد التي يقول فيها الإمام ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية رحمهم الله تعالى، يقول حيثما كانت مصلحة العباد فهناك دين الله. إذن كان الخلاف يقوم على فهم القواعد هذه، مدرسة الأثر وموطنهم أهل الحجاز عموما عندهم مشكلة في الأخذ بالرأي، فهم لا يأخذون بالرأي والاجتهاد إلا اضطرارا كاضطرار المسلم إلى أكل الخنزير، يأخذون بالنص حتى لو كان ضعيف يقدمونه على العقل والرأي، ولا يستخرجون أحكام لمسائل لم تحدث بعد. أما مدرسة الرأي وأهم مراكزهم العراق فذكرنا منهجهم في التعامل مع النصوص، هم يجتهدون في كل نص لم يصح به حديث، يعني أي قضية لم يصح بها حديث، بل لا يكتفون بالمسائل التي حدثت بل يفترضون مسائل غير واقعية بس بشرط ممكن أن تقع، يعني ليس والله إذا وقفت الشمس في مكانها، لا هذا ما يتناقشون في هذا، لكن يتكلمون عن قضايا قد تقع حقيقة فيجيبون على المسألة قبل أن تقع. إذن هنا المسألة معتقدة لها علاقة بالمنهجية، فنشأت كل من المدرستين أدت إلى هذه النتيجة التي تحدثنا عنها. كلاهما كان متحرج، كلا المدرستين نشأتا من حرجين كما يقولون، متحرجين دينيا متحرجين. مدرسة الرأي كانت تخشى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أي حديث فيه شك يبتعدون عنه وأقلوا من الرواية وقالوا بالرأي، بينما مدرسة الأثر النقل كانت تخشى الجرأة والتهجم على التحليل والتحريم بالرأي، كيف نحلل ونحرم بآرائنا، فكانت تعتمد على الحديث ولو كان ضعيفا، هذا أحسن من الاعتماد على العقل. لم يكن أبو حنيفة حين اختار الرأي قد جاء ببدعة لم يسبقه إليها أحد، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه مدرسة أبو عبد الله بن مسعود كانت تؤثر الفتوى بالرأي، كان يقول أفضل أؤثر الفتوى برأيي على أن يكذب أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة أفتى برأيه ثم قال، هذا عبد الله بن مسعود الصحابي الشهير رضي الله عنه بعد ما أفتى برأيه قال أقول هذا برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. كلمة الرأي هذه كانت معروفة بين الصحابة، وأدخل أبو حنيفة الاستدلال العقلي بتفاصيله، يعني الرأي هذه ليست كلمة جديدة، هو دخل منهجية بتفاصيلها في الفقه وتوسع في القياس، هذا يشبه هذا إذن حكم هذا مثل حكم هذا، هذا هو القياس، وبرع في الاستحسان يستحسن أن نفعل كذا وغيرها. طبعا ما أريد أدخلكم في المتاهات العلمية في أصول الفقه، منهجية أبو حنيفة تعول على القياس، بينما كان خصومة يذمونه بسبب القياس، يقولون أنت قاعد تفتي برأيك، بينما هو ما أجاب على أدلة، يعني هو جاب الأدلة على أن القياس أمر صحيح، بينما ما استطاع من خاصمه أن ينكر هذا القياس. أول من قال في هذه المسألة ودافع عنها ليس الإمام أبو حنيفة، وإنما ناصر السنة الإمام الشافعي، نقل عن الشافعي في رسالته قوله أما القياس فهو الاجتهاد، هل هما مفترقان؟ قلت، يقول هما اسمان لمعنى واحد، القياس هو الاجتهاد، هذا رأي الإمام الشافعي. كان في كلام الإمام الشافعي هنا إشارة لأهمية القياس، لأنه يعتبره اجتهاد، وهو من أهم مباحث الاجتهاد، وباب القياس مشهور في كل المذاهب. وفي قصيدة قيل إنها للإمام الشافعي وتنسب أيضا لعبد الله بن المبارك، تقول أبياتها قد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة، رأيت العائبين له سفاها خلاف الحق مع حجج ضعيفة، ويقول الناس في الفقه عيال على فقه الإمام أبي حنيفة. إذن ما في تعارض بين العقل والدين، ما في تعارض بين العقل والنص، إذا كان عندنا منهجية واضحة. هناك من يلغي الأحكام الشرعية بعقله بدون أي منهجية، وهناك من يتمسك بالنصوص بمبالغة حتى يأخذ الأحاديث الضعيفة وليس له منهجية في ذلك. أحببت في هذه الحلقة أن أعطيكم هذه العلاقة بين الدين والعقل. أسس أبو حنيفة مدرسة الرأي في الكوفة، استجاب للحاجة للتجديد والقياس، حياة الناس تغيرت، استجدت فيها مسائل محتاجة من يجيب عليها، وخاصة أن الرواية عن الأحاديث كانت ناقصة عندهم. طبعا بسبب هذه المدرسة وجد عنت من بعض من لم تتسع عقولهم لما اتسع له عقله. ما أدركوا ما أدرك، لكن بعد أن قامت المدرسة واستقرت أصولها سلم لها كثير من المخالفين، وعذرها آخرون، وانقطع الكلام أو كاد ينقطع. على فكرة هذا شأن المدارس التاريخية، أنها بعد ما تستقر في البداية اعتراض، بعدين تستقر وينقطع الكلام، تجدها في النحو والأصول وغيرها. أبو حنيفة فضله على الأمة كبير، ولذلك يقول العلماء ينبغي لكل مسلم أن يدعو في صلاته لأبي حنيفة، لأنه أول من أسس لعلم الفقه. وأنا أقول لا تعارض بين النقل والعقل، ولا تعارض بين الإسلام والمنطق، ولا تعارض بين صحيح النص وصريح العقل. قبل أن أستودعكم انشروا عنا قولة الإمام أبي حنيفة، قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا.